بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مبارك لكم في البدء، عيد الغدير الأغر وعيد الله الأكبر. إذا سيكون هنالك بعض من الكلام وبعض الحديث عن أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين، وسيكون بإذن الله تعالى امتدادا للبحوث السابقة في الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نبدأ بروايتين وبإيجاز حول عيد الغدير، ثم نكمل البحث بإذن الله تعالى. الرواية عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليهم الصلاة والسلام يقول: إن إبليس لعنه الله رن أربع رنات. الرنة هي الصراخ أو الصيحة بحزن وألم وتوجع. إبليس رن أربع رنات على مر ربما الألوف أو الملايين من السنين. الرنة الأولى يوم لعن، لأن إبليس كان طاووس الملائكة، كان معلم الملائكة، كانت له منزلة رفيعة جدا، فطرد وسقط من ذلك المقام إلى أسفل سافلين، فرن هنالك رنة. الرنة الثانية يوم أهبط إلى الأرض. الرنة الأولى يوم لعن، الثانية يوم أهبط إلى الأرض من ملكوت السماوات. ربما الأولى معنوية والثانية جغرافية أو مادية. الرنة الثالثة يوم بعث رسول الإسلام محمد. الرنة الرابعة في عيد الغدير، حيث نصب رسول الإسلام صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علما وخليفة وإماما وقائدا على البشرية إلى يوم القيامة. الرسول بعث على التنزيل، وقاتل المسلمون معه على التنزيل، والإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قاتل على التأويل. فكانت رنة إبليس في بعثة النبي خوفا من التنزيل، وفي يوم الغدير خوفا من التأويل، أي الوقوف أمام محاولات التحريف والتأويل بالباطل. الرواية الثانية نقرأها ثم ندخل في حياتنا المعهودة. في الرواية في يوم الغدير، وبعدنا إحنا في يوم الغدير، فيمكن أن الإنسان الذي لم يقم بهذه الأعمال أن يتلافى ويتدارك، وإلا فلينوي ذلك وليعزم ويجزم للسنة القادمة بإذن الله تعالى، وليشجع وليحرض وليحث الآخرين على ذلك. في الرواية أن الدرهم فيه بألف، ألف درهم ينفق الإنسان في هذا اليوم درهما واحدا يعدل عند الله إنفاق مليون درهم في يوم آخر. ويقول أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين: ومن استدان لإخوانه ما عنده يستدين وأعانهم فأنا الضامن على الله إذا أبقاه أو إن أبقاه قضاه، يعني يقضي الله عنه دينه، متعهد ومتكفل ونعم الكفيل، وإن قبضه حمله عنه، وإذا تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم، وتهابوا النعمة من الهبة. باب التفاعل، يعني يهب الإنسان لأخيه شيئا ويهب أخوه له شيئا آخر. وتهابوا النعمة في هذا اليوم، وليبلغ الحاضر الغائب. إذن مسؤولية التبليغ هي مسؤولية عامة وليست خاصة برجال الدين، حتى الأطباء والمهندسين والنساء والأطفال أيضا مدعوون لذلك وجوبا أو ندبا في الأطفال. وليبلغ الحاضر الغائب والشاهد البائن، وليعد الغني الفقير، يعني يعود عليه بالرحمة والإنفاق والعطف، والقوي على الضعيف، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. الآية الشريفة تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبق الحديث عن أنه لماذا لم يذكر اسم الإمام علي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم يوم الغدير، لم يذكر. الله كان بمقدوره أن يذكر يوم الغدير ويصرح باسم علي عليه الصلاة والسلام خليفة وإماما من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، لكن الله في القرآن الكريم لم يصرح بالاسم. لماذا؟ وباسم الصادقين بشكل عام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لم يذكر المراد الصادقين كما أسلفنا توضيحه وإثباته بالبرهان الأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام. فلما أمر الله سبحانه وتعالى باتباع الصادقين ولم يحددهم في القرآن الكريم، لم يذكر أقصد أو أعني أو أي كلمة أخرى، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، علي والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة. أجبنا عن هذا السؤال بأحد عشر جوابا. في البداية وعدناكم بعشرة أجوبة، ثم خطرت بالبال أجوبة أخرى فصارت 14، ثم أخرى، فوعدناكم مجموعا بسبعة عشر جوابا. وقد تطرقنا لأحد عشر جوابا منها. في الأيام الماضية خطرت بالبال حزمة جديدة من الأجوبة على هذا السؤال، فالأجوبة كانت حتى ذلك الوقت 17 جواب، والآن بلغت بلطف الله 29 جوابا. احنا نستعرض منها هذه الليلة بعض الأجوبة ونترك الباقي للوقت الذي يقيده الله لنا أو ييسره لنا إن شاء الله. ولا بأس أن أؤكد بأن هذا السؤال ربما البعض يقول لا يعنيني ذلك في كثير أو قليل، هذه المسألة العقدية أنه لماذا لم يذكر اسم الصادقين في القرآن الكريم، ربما البعض لا يستهويه هذا السؤال ولا يستفزه لكي يبحث عن الإجابة. لماذا؟ لأنه متيقن، هو متيقن بأن الصادقين هم أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام للروايات الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وللإجماع في شأن نزول عدد من الآيات، ولما أشبه ذلك من الأدلة المفصلة في كتاب الغدير أو المراجعات أو ما أشبه ذلك، أو ليالي بيشاور أو ما أشبه ذلك من الكتب المعروفة. ربما إنسان هو على يقين لكنه يبحث عن هذه الأجوبة. لماذا؟ لأنه في معرض وفي حالة تماس وتلاقي مع الآخرين، هو له يقين لكن مو كل الناس اللي يلتقي بهم لهم ذلك اليقين، فعليه أن يبحث عن الإجابة لكي يكون مسلحا بأجوبة عديدة. ربما شخص يقتنع بجواب وآخر يقتنع بجواب آخر أو ثالث أو رابع أو ما أشبه ذلك. وعلى أي تقدير، ربما إنسان يكون متيقنا، هذا الشق الثالث، وهو أصلا في صومعة منعزل لسبب أو لآخر، لكن العلم في حد ذاته نور وهي مكرمة، ومن قبله أن يعلم، فأن يعلم خير من أن لا يعلم، خاصة في الشؤون العقدية أي العقائدية. هذا أولا. إذن هذا البحث أهميته فيما يرتبط بالإنسان نفسه أنه يزداد نورا وعلما ومعرفة ومحبة وولاء عند الصادقين من جهة، ومن جهة ثانية إن كان ضعيف الإيمان واليقين يزداد يقينه، يمكن يكون متيقن لكن اليقين له درجات، عندنا عين اليقين، عندنا علم اليقين، عندنا حق اليقين، إضافة إلى ذلك يكون قادرا على التصدي للشبهات. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أشرنا إلى أن هذه الإجابة سيالة، يعني هذا السؤال ليس سؤالا يتيما وفريدا. لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم الصادقين في القرآن الكريم؟ أنواع هذه الأسئلة يعني المماثل لهذا السؤال ليس بالقليل. لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن السجود يكون على التراب؟ ولماذا اكتفى الله سبحانه وتعالى بإطلاق هذه الكلمة حتى بقي الخلاف على مر التاريخ؟ لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم علم الألسنيات المسمى بالهرمنيوطيقة؟ لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن هنالك ضريبة في الإسلام أو لا ضريبة في الإسلام؟ سؤال آخر، لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الاقتصاد الإسلامي؟ هل هناك اقتصاد إسلامي وله حدود ومعالم وضوابط ومواد أم لا؟ لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم المرأة يمكن تصير رئيسا للجمهورية أو للوزراء أو عضو مجلس النواب أو مفتية ومرجع تقليد أو قاضية أو لا؟ ليش الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يصرح بذلك؟ هذه الأجوبة أكثرها اللي راح نتطرق لها والتي تطرقنا لها مشتركة، فهو نوع من التدبر العميق في القرآن الكريم يفي بالإجابة على هذا السؤال وعلى أسئلة أخرى كثيرة. مثال آخر، نظام فصل السلطات في القرآن الكريم موجود؟ هذا بحث كلش مهم، بحث يرتبط بالبشرية. هل المركزية هي الأفضل أم اللامركزية؟ ثم اللامركزية بهذا الشكل المعروف في السلطات الأربع: السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة الرابعة اللي هي الإعلام، والسلطة الخامسة اللي هي منظمات المجتمع المدني أو منظمات حقوق الإنسان، هذه السلطة الخامسة. فصل السلطات موضوع جدا مهم، البشرية كانت على مر التاريخ مبتلاة به. إذا بقي مجال ولم أنسى في آخر البحث سأشير أن فصل السلطات أشير له في القرآن الكريم بآيات عديدة، بعضها قد يكون شبه الصريح في إفادة المقلب، على أي تقدير لكن ليس بالصريح. هذه الأسئلة وأشباه هذه الأسئلة، وهي ربما تكون بالمئات بل قد تكون بالألوف، الله سبحانه وتعالى لماذا لم يطرحها ولم يجب عليها في القرآن الكريم بصراحة؟ إذن البحث سيال ومتعدد الأبعاد والجوانب والفائدة. أيضا هذا السؤال والأجوبة على هذا السؤال تعد تلك الأجوبة أجوبة على أسئلة من نمط آخر. لماذا يوجد المتشابه في القرآن الكريم؟ نفس الموضوع بل الموضوع أصعب. الله في القرآن الكريم لم يذكر اسم الصادقين، لكن ما عما يعني لم يجعله متشابها ومبهما وموقعا في الزيغ والخطأ والخطل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إذن المتشابه أصعب، يعني السؤال المتشابه أصعب من هذا السؤال. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن من اللي جعل المتشابه سلاح بأيديهم؟ الله. لماذا؟ إذن السؤال عن لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم الصادقين سلام الله عليهم في القرآن الكريم، والأجوبة عن هذه الأجوبة تنفع في شبهة المتشابه أيضا، تنفع في شبهة أخرى الأمراض. ليش الله خالق الأمراض؟ مؤمن تقي ورع ولم يعص الله، إسا واحد عصى الله سبحانه وتعالى، الله يؤدبه ويصفعه ويمرضه حتى يخلص من العذاب الأسوأ في جهنم، يعني لا ينتقم منه هنالك، فيخرج من الدنيا طاهرا مطهرا، ما يخالف هذا له وجه. لكن تقي نقي لم يصنع من المعاصي شيئا، الله يمرضه وبمرض مؤذي ومؤلم، وقد تكون رائحته منتنة، وقد يفر الناس منه ويكرهونه وما أشبه. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ هذا في عالم التكوين. في بحث آخر أيضا، وهذه أجوبتنا تعاد أجوبة لذلك خاصة الأجوبة اللي نتطرق لها، هذه أجوبة مشتركة. لماذا الله سبحانه وتعالى ابتلانا بالبداء؟ ليش؟ ما هو السبب في ذلك؟ وعلى لسان النبي، يعني النبي صلى الله عليه وآله بالتعبير العرفي يتورط، هذا التعبير تقريبا نقوله وليس المقصود دقيقا. النبي يقول شيء بعدين على ضوء أمر الله أو إرشاد الله، ثم الله يغير ظاهريا، يعني البداء في الله بمعنى الإبداء. فالناس يعني يقعون في حيرة، شنو هالكلام النبي؟ كما في تلك القضية، والقضايا متعددة وكثيرة، يعني قضايا البداء ليست بالقليلة. عند السنة موجودة روايات، عند الشيعة موجودة روايات مختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الأنبياء السابقين، عن عيسى المسيح. منها أن النبي صلى الله عليه وآله، وتدرون النبي كان في معرض التكذيب الشديد، فلماذا هذا البداء؟ مر يهودي حطاب فسلم على النبي بإهانة، لم يسلم وإنما اعتدى على النبي بجارح القول، قال السلام عليكم، السلام يعني الموت بدل السلام. النبي صلى الله عليه وآله قال وعليك، لكن لم يعاقبه ولم يسجنه ولم يعذبه ولم ينفه من الأرض وما أشبه ذلك. النبي بعد ذلك قال إن هذا اليهودي الحطاب سيعظه أسود، يعني ثعبان أسود في قفاه، فيموت أو يقتل. كلام النبي بعد، والنبي في معرض التكذيب، يعني أكو ناس يهود وأكو ناس مسيحيين وأكو ناس مشركين ينكرون رسول الله، والله يريد أن يتم الحج عليهم، فليش هاي الورقة المعاكسة إن صح التعبير؟ ليش هذا المطب فجأة؟ هذا اليهودي راح وما مات، فطبعا الناس يضجون لأنهم رسول الله، حجة الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فشلون؟ فالنبي قال لهم قوموا إليه. عندما أخبر النبي أنه لا يزال حيا، النبي راح إليه وقال اكشف عن الحطب، كان قد احتطب حطبا كثيرا، وإذا ثعبان أسود عاض على خشبه، كان المقرب يعض ظهره لكنه عض هذا البداء، عض على خشبه. النبي قال له ماذا صنعت اليوم؟ النبي يعرف المعادلة من قبل أن يدري، لكن فلسفة أكو في كل هذه القضية وأشباه هذه القضية. النبي قال له أنه ما الذي صنعت اليوم؟ قال أنا كانت عندي كعكتان، فمر بي فقير، هذا طعام اليوم، كان فقير هو كان هذا الحطاب اليهودي، فأكلت واحدة وأعطيت لذلك الفقير كعكة أخرى. فالنبي قال بذلك دفع الله عنه البلاء. يمكن واحد يقول بأن الفلسفة في ذلك أن النبي يبين أهمية وفائدة الصدقة، لكن هذا الجواب مو كافي. النبي كان يقدر من البداية يقول أيها الناس اعلموا، وهذا كان يزيدهم يقينا به، اعلموا بأن هذا اليهودي مقدر تقدير مبدئي أولي في لوح المحفوظ، مثل ما أنا عند أقول، كان يقدر النبي يقول مقدر تقدير مبدئي أولي في لوح المحو والإثبات أن يعظه أسود، وراح تشوفه في الحطب اللي على ظهره لما بعدين يحتطب ويرجع، لكنه يتصدق بكعكة من كعكتيه فينجو، بعدين المستقبل يكشف عن صحة كلام النبي صحيح أو لا. فكان يفيد قوة إيمان الناس بالنبي صلى الله عليه وآله، كما أنه كان يفيد في بحث الصدقة أيضا، كان يقول هذا راح يتصدق. فإذن جواب الصدقة ما يكفي عن هذه الشبهة، لماذا هذا المطب فجأة؟ إذن لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم الصادقين الإجابة عن هذا السؤال اللي قلنا وصلنا حتى الآن إلى 29 جواب عن هذا السؤال، وربما إذا فتح الله على الذهن أكثر نكتشف أجوبة أخرى، كما أنه في البداية ما كان بالفعل يخطر ببالي أكثر من كم جواب. ثم ببعض التفكير الله سبحانه وتعالى فتح أجوبة أخرى. طبعا أحد هذه الأجوبة أحد الأفاضل أفاضه علينا، ورح نذكر إن شاء الله لاحقا الجواب. كذلك فلسفة خلق الشيطان وهكذا وهلم جرى، الجواب 11 كان هو فلسفة الامتحان، الجواب 12 هو فلسفة الابتلاء، الجواب 13 هو فلسفة الفتنة والغربلة، لتغربلن غربلة ولتبلبلن بلبلة. توضيح ذلك دقق، هاي ثلاثة أجوبة، في الواقع هي أربعة، بس الجواب الأول ندمج شقيه فيصير جواب واحد. ثلاثة أجوبة عن هذه الأسئلة بأجمعها. هنالك لله سبحانه وتعالى فلسفة اسمها الابتلاء، فلسفة أخرى اسمها الفتنة، فلسفة أخرى أو حكمة أخرى أو علة أخرى اسمها الامتحان. وهذه الثلاثة شنو هي النسبة بينها؟ إلا بحث مفصل، ربما إذا الله وفقنا في وقت آخر هذا يحتاج إلى يوم من البحث، ما هي النسبة بينها حسب تحقيق هذا العبد الفقير. لكن إحنا الآن نتكلم عن هذه المصطلحات القرآنية الثلاثة على ضوء بعض مواطن الاستعمال، دققوا في كلامي جيدا، على ضوء بعض مواطن وموارد الاستعمال القرآني نتحدث عن هذه المصطلحات الثلاثة. الابتلاء في هذه الآية القرآنية التي دققوا، الآن أنا مو في صدد تحديد العلاقة بين هذه الثلاثة، علما بأنه بشكل عام هي مما إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني الامتحان يطلق على الابتلاء والابتلاء يطلق على الامتحان وكلاهما يطلق على الفتنة وبالعكس، فهي مما إذا افترقت اجتمعت، لكنها لو اجتمعت افترقت. وقلت هذا بحث في محله، لكن احنا الآن على ضوء بعض مواطن الاستعمال في القرآن الكريم نوضح المقصود بإذن الله تعالى بهذه المصطلحات الثلاثة. واحد الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ما هي فلسفة الابتلاء في هذه الآية الشريفة في قضية إبراهيم عليه السلام؟ فلسفة الابتلاء بشكل موجز مختصر كانت هي التكامل، ابتلاه الله بنار نمرود حتى يتكامل إبراهيم عليه السلام، ابتلاه الله أيضا بإقصاء أهله إلى مكة المكرمة بواد غير ذي زرع لكي يتكامل، هذا نوع من رياضة النفس ورياضة الروح طبيعيا، كما أن البدن يتريض بالرياضة وينمو ويقوى، كذلك الروح أيضا والتقوى تزداد وتتضاعف بأمثال هذه الامتحانات. كذلك امتحنه الله سبحانه وتعالى بالخمسة الطيبة، حيث أن الله سبحانه وتعالى عرض عليه أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فخرج من الامتحان ناجحا، وامتحانات أخرى عديدة. وإذ ابتلى إبراهيم، شنو كانت فلسفة ابتلاء إبراهيم في هذه القضايا؟ فلسفة الابتلاء كانت التكامل، حتى نجي نربط البحث بالإمام علي عليه السلام، ولماذا لم يذكر اسمه في القرآن الكريم؟ لماذا هنالك متشابه في القرآن الكريم؟ لماذا خلق الله الأمراض؟ لماذا خلق الله إبليس والشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى والأهواء وعشرين لماذا أخرى؟ إذن الابتلاء فلسفة للخلقة، يراد بالابتلاء في مثل هذا الموطن التكامل لهذا العبد المؤمن. فأحيانا الله سبحانه وتعالى يبتلي هذا الإنسان بمرض أو بشيطان أو بسلطان جائر أو بسجن أو بتعذيب أو بفقر أو ما أشبه ذلك لكي يتكامل. هذا عنوان. العنوان الآخر الفتنة، هذا في الاتجاه المقابل حسب بعض الآيات القرآنية الكريمة، وأركز على هذه الكلمة. الله سبحانه وتعالى أحيانا يبتلي الإنسان لكي يسقط، على عكس الصورة الأولى، أحيانا يبتليه لكي يترقى وينجح ويسمو ويتألق أكثر فأكثر، وأحيانا يبتليه لكي يسقط في الامتحان، لكي يطلع رأس من أسفل جهنم. هذا بالعكس تماما، هذا في بعض الموارد أطلقت الفتنة عليه، ومنها ربما يكون قوله تعالى: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ومنهم من يقول إذن لي، يعني شنو؟ حتى لا يشارك في معركة تبوك. ومنهم من يقول إذن لي بأن لا أشارك في المعركة، ولا تفتني، لا توقعني في الفتنة، لأن هو بس ما يشترك في الحرب رح يشرد فيحق عليه العذاب. لا تفتني بأن تأمرني أمرا أعصيك، لأنه هو ما يريد يشارك في المعركة، فيريد النبي يسمح له، لأنه هو يدري إذا النبي قال له شارك ما رح يشارك. إذن هذه فتنة الهدف منها أن يسقط في الامتحان لا أن يترقى. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة. أنت عندما من البداية تطرح هذا السؤال على النبي بهذه الطريقة، فأنت هذا بداية سقوطك في الفتنة وفي الامتحان الإلهي. ألا في الفتنة، أي عصيان الرسول صلى الله عليه وآله، سقطوا وأن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا أصلا هو كافر جوهرة، ينبغي أن يدخل جهنم، لكن هذه الفتنة طريقه إلى ذلك، وإلا هو محدد مصيره جوهريا من قبل وبالنية والعزم، كما أن إبراهيم في الاتجاه المقابل محدد مصيره جوهريا من قبل وبالنية والعزم، وعلى حسب الامتحانات السابقة الإلهية. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، امتحانات سابقة، أولئك عنها مبعدون. إذن هناك فلسفة تسمى فلسفة الفتنة، هذه في مقابل فلسفة الابتلاء حسب تلك الآية الشريفة تماما، يراد منها إسقاط الشخص، أن يسقط في الامتحان، أن يرسب، أن ينفضح بتعبير آخر. وأيضا الآية القرآنية الكريمة الأخرى قال الله، يقول: فإنا قد فتنا قومك من بعدك. ليش فتنهم؟ حتى يسقطون في الامتحان، مو حتى يتكاملون. فإنا قد فتنا، لكن ليش؟ هذا راح نوضحه أيضا. فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. لاحظوا موسى عليه السلام نبي يعرف الإجابة على هذا السؤال، لكن حتى إحنا نتعرف على هذا السؤال. موسى يسأل الله، يقول: إذا أنت ليش تفتنهم حتى يسقطون في الامتحان؟ هذا السؤال. هسه يبتلي إبراهيم حتى يتكامل، أمر لطيف وجيد ومحبب وما يثير شبه، لكن يفتنه حتى يسقط. ليش؟ لماذا يا رب؟ موسى عليه السلام كما في الصافي الشريف يقول، أوحى الله سبحانه وتعالى، أختصر الرواية، إلى موسى. موسى رايح إلى الميقات 40 يوم، ففي مهمة إلهية رسالية، الله يفتن قومه حتى يسقطهم في جهنم، ذول بني إسرائيل اللي نشوف بعد نسلهم غير المبارك الآن. يقول: وعبدوا العجل وله خوار. الله يقول لموسى وهو في الميقات أو في طريق الرجعة للميقات، قال: يا رب، العجل من السامري، فالخوار ممن؟ المشكلة يعني الإشكال مو على السامري، يمكن واحد يستشكل على الله، يقول: أنت ورطتهم يا رب، والعياذ بالله من هذا التعبير، بس استفهام. لأن السامري شنو صنع؟ صنع من الحلي والزينة صنع عجلة، لكن كان قد قبض قبضة من أثر الرسول اللي هو ربما جبرائيل كان، عندما جاء وألقى، يعني سبب في إلقاء فرعون جماعته وجنوده في اليم فأغرقوا. فكان حافر جبرائيل عندما يضع حافره على الأرض تبعث في التراب أو الرمل تحت حافره الحياة، هكذا جبرائيل إذا يلمس هذا الحائط تبعث فيه الحياة. حافر حصان أو جواد جبرائيل كانت له هذه الخاصية، وين ما يخلي رجله هذا الحافر هذا الحصان فتبعث في الرمل الحياة، الرمل كان يتحرك ويخرج منه الصوت. هذا شغل منه؟ هذا بعد مو شغل السامري، شغل الله. السامري كان ذكي لأن كان عالم، لكن ذكي ذكاء شيطاني، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها في العجل، فالعجل قام يصوت، هذا اللي أغرب بني إسرائيل، قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي هذا إله، بالدليل بدليل ماذا؟ العجل ما يصوت، ما عنده صوت ذهب، لكن هذا قاعد يصوت، هذا الصوت من وين قاعد يجي؟ من الله. يعني الله خلق ذلك الأثر في حافر جبرائيل، في حافر حصان وجواد جبرائيل، وسمح للسامري أن يقبض قبضة، أصلا خلاه يفكر هذا التفكير، وإلا الله كان يقدر يسد عليه هذا الباب. فموسى يقول للرب ليش يا رب؟ يقول يا رب العجل من السامري، لكن الخوار ممن؟ يعني منك يا رب. الله شنو يقول له؟ يقول نعم، أنا أريد أسقطهم في الامتحان، أريد جوهر يظهر، هذا هو الخبيث في عمقه، لكن شنو أريد؟ أن أظهر جوهره. لاحظوا جواب الله مع توضيح إضافي منا بعدين إن شاء الله. فقال الله مني أنا، الخوار مني حتى أسقطهم في الامتحان، مني يا موسى. ليش يا رب؟ إني لما رأيتهم قد ولوا عني إلى العجم، وهو أعرض عني أنا صفعت صفة أخرى، خليته يبتعد عني أكثر. إني لما رأيتهم قد ولوا عني، إذن هو السبب، هو الذي أعرض عني، هذا الجزاء فعله كان. إني لما رأيتهم قد ولوا عني إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة حتى يسقطون في الامتحان، بس بسوء اختياره هو، يعني البداية منه كانت. فرجع موسى إلى قومه إلى آخر الآية والرواية الشريفة. ونقدر نمثل لذلك بالتوضيح، أكو عصابة من اللصوص ما يقدرون يكتشفوهم، ما الذي يصنعون؟ يسوون طعم. هذا الطعم شنو الهدف منه؟ طعم يعني يوصلون يسربون الخبر للص أو الجاسوس. نفس الشيء في عالم الجاسوسية موجود أيضا. الدول شلون تكتشف الجواسيس؟ إحدى الطرق عن طريق الطعم. شلون عصابة اللصوص تكتشف؟ يوضع لهم طعم، طعم معين يسرب لهم خبر بطريقة معينة، بأن هنالك، بحيث لا يشكون، بأن هنالك مثلا كنز أو مجموعة من المجوهرات الثمينة في فلان مكان، والحراسة ضعيفة، أو فلان نقطة ضعف في ذلك الحصن أو البناء أو المتحف أو ما أشبه ذلك. من اللي قاعد يوسوس له أنه تعال اسرق؟ الحكومة بعد، بس شنو السبب؟ لأنه هو لص، هو خبيث، الحكومة تريد تصطاده حتى تودعه السجن وتريح الناس من شره. فهذه المجموعة من اللصوص تأتي وتقتحم المكان، وإذا بالشرطة أو البوليس أو ما أشبه ذلك يلقون القبض عليهم. بس شنو هو السبب؟ هو كان لص، فزاده البوليس أو المخابرات أو الحكومة، زادته طريقا إلى المعصية أو إلى الاقتحام في المعصية لكي يلقى القبض عليه فيودع السجن. هذه معادلة عقلية عقلائية طبيعية. إذن من الفلسفة الابتلاء، ويراد به في بعض المواطن التكامل، ومن الفلسفة الفتنة، ويراد بها في مثل هذه المواطن الإسقاط. ليش الله ما ذكر اسم الإمام علي في القرآن الكريم والصادقين وقد أمر باتباعهم؟ ليش؟ حتى المؤمن بهذا الامتحان يزداد تألقا ويزداد كمالا وتكاملا، وحتى ذاك اللي في نفسه أكو غش تنكشف نفسه ويسقط في الامتحان، وراح نكمل الحديث عن ذلك بعد قليل إن شاء الله. أيضا لماذا المتشابه؟ الله يصرح بعد المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، هذا اللي في قلب زيغ أريد أسقط في الامتحان، مثل عصابة اللصوص اللي نستدرجهم إلى ما ينبغي أن يستدرج له. وذاك اللي هو جوهر صالح ليش نمرره حتى يزداد درجة على درجة؟ الإنسان الصالح يمتحن بالمرض ليش؟ حتى يتكامل، حتى يترقى، حتى يزداد لله حبا ومن الله قربا. وهكذا وهلما جرهتان فلسفتان عامتان شاملتان، أن يزيد المؤمن تكاملا وأن يزيد المنحرفا حرافا وضلالا فيوقعه في شر آثامه. العنوان الثالث الامتحان. الآية الشريفة هكذا تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. ليش هذا الامتحان؟ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن. الامتحان في مثل هذه الآية الشريفة الهدف منه شنو؟ أن يستكشف الإنسان للغير. هناك هدفان في بحث الامتحان. واحد أن يستكشف الإنسان نفسه. نحن نعرف أنفسنا؟ لا. الآن رحمه لكم. نحن نتصور أننا نعرف أنفسنا. من فلسفة الامتحان أن تستكشف نفسك. يتصور نفسه في الملمات يصبر شوية، دهمه فقر أو مرض أو مشكلة، وإذا يكفر والعياذ بالله أو يعتب على أئمة الأطهار عليهم السلام راح يكتشف نفسه. يتصور نفسه فاش إنسان، يتصور نفسه عبد لله. لا لا، ليس عبدا. العبد الحقيقي هو رسول الله، وأشهد أن محمدا شنو؟ عبده. العبد ما له اختيار في كل ما شاء الله من شأن من شؤونه. إذن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله قيدر الحقيقة، بس يريد يعرف الحقيقة لكم. هذا الامتحان يكشف الحقيقة. فالامتحان من جهة يكشف ذاتك لذاتك، ومن جهة أخرى يكشف الإنسان للآخرين. أمثل لكم مثال لطيف. يقال بأنه خليفة معروف أو مسمى بالخليفة، هو حاكم جائر معروف، هذا كان له ولدان، أحدهما ابن لامرأة من عشيرة محترمة جدا، لكن ابن مدلل ولم يأخذ من المعرفة شيئا. الابن الثاني ابن لأمة معروفة اسمها مراجل، فهذا الابن الثاني كان ذكي جدا ودارس ومتعلم. الزوجة الأولى قالت للزوج اللي اسمها زبيدة، قالت لزوجها ليش انت تفضل ذاك الآخر اللي هو ابن أمة، فتفضل وتقرب ذاك علي على ابني اللي ابني من الأب ومن الأمة كان شريف النسب جدا. قال لها الفرق فيهما هما. الآن نجري تجربة وامتحان. فاستدعى ابن تلك المرأة ابن زبيدة وقال له يا فلان ما هو جمع مسواك؟ فشنو قال له؟ قال له جمع مسواك مساويك كالخروف. كان عدة أسئلة سألها أو أكثر من سؤال. بعد ذلك استدعى ذاك الثاني الذكي، قال له ما جمع مسواك؟ قال له جمع مسواك هو شيء يصير ضد محاسنك. الأول إنسان غبي مستهتر ما يعرف قيمة أبوه في عالم الأبوة. مساويك يعني مساوي، أوكي ما لازم يقول له هالكلمة. جمع مسواك مساويك صحيح، بس أنت قاعد تحاضر أبوك يقول له مساويك، فإذا ما عنده ذكاء إطلاقا ولا عنده حصافة وحكمة. أما الثاني ذكي فما قال له جمع مسواك مساويك، قال له ضد محاسنك. إذا محاسنك ضدها شنو؟ مساويك. يعني عكس المعادلة. فذاك الشخص المسمى بالخليفة قال لزبيدة شفت الفرق بينهما؟ أنا ما فضلت هذا على ذاك عبثا في المنطق الدنيوي، وإنما هذا إنسان ذكي دارس مجيد مجتهد مهذب مثلا عكس ذاك الآخر. ما هو الهدف من هذا الامتحان؟ أن يكشف وتكشف حقيقة هذا للآخرين. وهكذا وهلما جرى القصص كثيرة في هذا الحقل والشواهد. الآن نأتي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يستعرض كلتا الحالتين، يعني هناك شواهد من القرآن على كلتا الحالتين. الامتحان أحيانا يكون لشنو؟ حتى هو يكتشف نفسه. ما يدري، يتصور نفسه خوش إنسان، في الواقع هو مو خوش رجال أو مو خوش امرأة. وأحيانا لكي يكشف هذا الإنسان للآخرين، هذا يتصور نفسه خوش إنسان يصلي يصوم، بس الله يمتحنه يقول له ما قلت في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ ليش ما بحثت عن الصادقين؟ ليش ما رحت؟ هذا أمر إلهي بعد. ليش ما شفت الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله والموجودة في صحاحكم أنتم؟ حتى يكشف نفسه لنفسه، لئلا يكون للناس على الله حجة، حتى ما يحتج على الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. لاحظوا هذه الآيات القرآنية الكريمة اللي الناس ما يعرفون أنفسهم. صدق ما يعرف نفسه، يصار نفسه صدق خوش إنسان حقيقة، يصار نفسه من أهل الجنة. ملاحظوا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ إذا كتبنا عليكم القتال ما راح تقاتلون. قالوا لا لا بالعكس، احنا ليش ما نقاتل؟ قطعا راح نقاتل. ما يدري، يعني لا يعرف نفسه. الله يريد يعرفه على نفسه حتى يكتشف انه انسان جوهره فبيه. هذا من اهل جهنم، هذا من اهل الفتنه، إيه لازم يسقط في الفتنه، الا في الفتنه سقطوا. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله. ليش ما نقاتل؟ احنا خسرنا كل شيء، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فإذا راح نقاتل حتما، يعني مقومات القتال والجهاد متوفرة فينا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إذا هذه الفلسفة شنو كانت؟ فلسفة أن يكتشف هو نفسه، يدري هو إنسان في جوهره دجال، في جوهره خبيث. لأنه إذا ما كان يصير هذا الامتحان كان يقول يا رب ليش وديتني للنار؟ راك يا صديقي وصاحبي، وأنا كنت صادق في كلامي، أقول بالفعل هكذا يخيل له، يعني عنده جهل مركب حقيقي. الله يعرض عبيده للامتحان، هذه فلسفة المتشابه أيضا. ليش المتشابه يجي؟ المتشابه لكي ذاك الإنسان اللي عمق خبيث هو ما يدري أنه خبيث، يعني صور نفسه من عباد الله الصالحين، الله يقول له تفضل سقطتك في الفتنة، الفتنة عرضتها لك، المرض يصور نفسه خوش إنسان، عندما يمرض مرض عضال يكفر بالله، تفضل إذا طريق ذاك البعيد إلى جهنم. يقع في المتشابه والمحكم، يقع في الأمراض، يقع في حبال إبليس وغير ذلك أيضا. ألا في الفتنة سقطوا، في رواية أخرى، في آية أخرى، في آية أخرى، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا الله ليش بعث طالوت؟ سؤال. طالوت أولا فقير، كان امتحان. الله إذا كان يبعث رجل غني مثل ما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله، إذا كان يبعث شخصا غنيا ومن أسرة طالوت، ما كان من أسرة، لا من أسرة نبوية ولا من أسرة ملوكية، يعني إنسان مغمور، الله جعله فجأة ملك عليهم ما يقبلون، ما السبب في ذلك؟ الله إذا يريد بسرعة يسوقهم إلى الجنة بدون أن يكتشف ويكشف لهم خبثهم وخبث سرائرهم، ما كان يسوي هذه القضية أن يبعث لهم فقير من عائلة مغمورة، لا كان يبعث شخص من عائلة ملوك، طبعا الكل كان يقبله بس ما كانوا يكتشفون. السبب في ذلك أن يكتشف، يكتشف نفسه ويكتشف الغير ذاته وخبث هؤلاء من بني إسرائيل. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أنت شعليك الله قاعد يأمر بس الله يكتشفه ويكشفه. ولم يؤت سعة من المال، لا عنده فلوس، وفي الرواية أيضا كان من أسرة مغمورة. وهكذا والحديث في هذه الآية طويل. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى امتحنهم أن الله مبتليكم بنهر، ليش؟ لنفس الفلسفة من الطرفين، يقول فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده. واللطيف في الروايات أكو أنه ذاك اللي اغترف غرفة بيده ارتوى وقضى الله حاجاته وجعله من السعداء، أما ذاك اللي شرب كثير الله سبحانه وتعالى سبب زيادة عطشه واسوداد شفتيه ولم تقضى حوائجه في الدنيا. وفي الرواية أن هذا قد ذكر مثالا، يعني قصة واقعية لكن هي مثال للآخرة، الإنسان اللي يتكالب على الدنيا الله سبحانه وتعالى يحرم الدنيا والآخرة، اللي يقبل على الآخرة الله يرزقه الدنيا والآخرة معا. إذن هؤلاء لماذا الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بنهر وأمرهم هذا الأمر الشغل؟ كانوا عطاشا جدا، يقول لا تشربون إلا غرفة واحدة بأي مناسبة، يعني هذا الكلام كلام ظاهرة ليس بالحكيم في توهم العابد الجاهل. احنا رايحين الى معركة وقتال مع العمالقة وعطاشة قاعد نكاد نسقط، وربما كانوا على قرب ومقرب من العدو، يقول لا تشربون ماء الا قليل، شلون نتسلق؟ كيف يستطيع ان يقاتل الانسان العطشان الى هذه الدرجة؟ لا، السبب في ذلك ان المؤمن يتكامل وغير المؤمن الخبيث في جوهره يسقط في الامتحان. وفي الرواية 60,000 منهم شنو سقطوا في الامتحان، والذين نجوا وأفلحوا كانوا 313 واحد فقط، عدة أصحاب بدر وعدة أصحاب الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هناك عندنا فلسفة اسمها فلسفة الابتلاء. لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى أسماء الصادقين في القرآن الكريم؟ لفلسفة الابتلاء من جهة، لكي يتكامل المؤمنون أكثر، يروح يبحث ينقب هذا الإنسان الذي أضحى تابعا لأهل البيت عليهم السلام، ما أضحى تابعا لهم هكذا، راح بحث. أحيانا شايفين بعض هؤلاء المستبصرين يمكن 20 سنة كاملة كان يبحث، هذا تكامل، أحيانا 4 سنوات، أحيانا 6 أشهر، أحيانا أقل، أحيانا أكثر، لم يذكر اسم الصادقين لكي تبحث وتنقب وتتعب وتحاول أن تحصل على الجوهرة بالجد والكد والاجتهاد، فيتكامل أكثر ذاك الإنسان النقي الجوهر. وأما غير هذا الإنسان فإنه يسقط في الامتحان. وبتعبير آخر، الله دائما مخلي مجال للاحتيال. ليش ما ذكر اسم الصادقين في القرآن الكريم؟ ليش المتشابه في القرآن الكريم موجود؟ ليش الاقتصاد الإسلامي مو موجود؟ فأنا أقول الاقتصاد الإسلامي ما أكو أصلا، مخلي مجال للتلبيس. وإلا ما كان يصير امتحان تلبيس إبليس، سمي إبليس إبليسا احتمالات، منها لأنه أبلس من رحمة الله، ومنها لأنه يلبس الحق بالباطل. الله دائما مخلي مجال للفرار، يعني إذا المؤمن يريد يفر أكو مجال، إذا الفاسق يريد يفر أكو مجال، المؤمن الظاهري يفر من إيمانه للكفر أكو مجال، أكو فد حجة يحتج بها، أكو شيء من الأشياء. باب الاحتيال مفتوح، باب التلبيس مفتوح، باب الدجل والخداع والخدعة مفتوح. هذه الفلسفة تكاملا وتساقطا وكشفا للمرء لنفسه واكتشافا للآخرين له. نعود في ختام حديثنا، احنا كنا نريد نذكر جواب آخر لكن الوقت ضاق علينا، إلى قصة النبي صلى الله عليه وآله. ليش النبي في قضية ذاك اليهودي اللي النبي قال بأن هذا أسود سيعضه فيموت، ليش النبي قال هذا الكلام ولم يقل كلاما آخر أنه هذا كذا مثل ما ذكرنا؟ يقول بأنه هذا المقدر المبدئي له كذا لكنه سيتصدق وإلى آخره. نفس هذه العناوين الثلاثة، عندما النبي يقول هذا الكلام بشكل قاطع قاعد يقول سيعظه أسود فيموت، ماذا ربما يعظه، لا سيعظه. وبعد ذلك إلى آخر القضية، حتى المؤمن يزداد إيمان، لأن الجوهر يزداد نقاوة، يشوف كلام النبي شوية غريب لكن متعبد به، بعدين يبحث عن السبب، عرف السبب يقبل، لم يعرف السبب شنو يقبل أيضا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، بس اقتنعوا أم لم يقتنعوا ماكو فرق، بل عليهم أن يرضوا بذلك حتى لو لم يفهموا الفلسفة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن البداء من فلسفتي إسقاط الذين في جوهرهم خبث في الامتحان، من فلسفته تكاملية أكثر للإنسان المؤمن لكي يزداد شنو درجة وعلوا ومقاما، ومن فلسفته أن يكشف نفسه لنفسه وأن يكشف نفسه للآخرين أيضا. أضيف جواب آخر، يعني جواب مختصر وله تفصيلات لكن أصل العنوان لا بأس به. الإجابة الأخرى اللي هي قد تكون الرابعة عشرة حتى ننتهي على عدد مبارك إن شاء الله. الإجابة الأخرى هي أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هذه إجابة خاصة، بشكل عام أسماء المعاصرين على مختلف درجات سموهم وعلوهم، أسماء المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله لم يذكرها على الإطلاق إلا اسم شخص مغمور اسمه زيد. وين كبار الصحابة؟ والله سبحانه وتعالى أسماء الذين سيأتون في المستقبل، هذا منهج قرآني عام، أسماء الماضين يذكرهم، فرعون، نمرود، هامان، موسى، عيسى إلى آخرهم. لكن الله، هاي فلسفة عامة، هذا مو خاص باسم الإمام علي عليه السلام. الله في القرآن الكريم بشكل أداء تتبعوا كل القرآن الكريم، اقتصر على كنية أبو لهب، ثبت يدا أبي لهب وتب، واقتصر على اسم زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا، وعلى ألقاب قد تصدق، يعني إحدى تفاسيرها تكون كذا، مثل إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر النهر، نهر في الجنة، الكوثر هو مثلا العطاء الكثير، الكوثر هو أيضا لقب من ألقاب فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. الله في القرآن الكريم أسماء العمالقة في جبهة الباطل لم يذكرهم، الصادقين ذكرهم فرعون، لكن اللي في زماننا مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، الله ما يذكر اسمه في القرآن الكريم، الأسود العنزي ادعى النبوة، الله ما يذكره في القرآن الكريم، زين ذيك المرأة التي ادعت النبوة سجاح لم يذكرها في القرآن الكريم، هذا من جهة. العشرة المبشرة مالكم موجودين في القرآن الكريم لو لا؟ مو موجودين، ليش الله ما ذكر زيد وين والعشرة المبشرة وين؟ الأول والثاني والثالث موجودة أسماء في القرآن الكريم، مو موجودة. تعال إلى سلمان، عمار، المقداد، ابن التيهان، حمزة، عمو رسول الله، يعني ذولا أبطال. أصلا التاريخ قام على أكتافهم. القرآن الكريم بشكل عام لا يذكر أسماء المعاصرين والذين سيأتون في المستقبل على الإطلاق إلا في هالموردين اللي أشرت لهم، الموردين الثلاثة اللي هما فلسفة خاصة معينة. وقد تبدو في بادئ النظر هامشية، يعني وين زيد؟ وزيد قضية معينة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لكن سلمان وين؟ المقداد وين؟ عمار وين؟ علي بن أبي طالب وين؟ تعال إلى أولئك، يعني في الجبهة الأخرى. حتى النجاشي، النجاشي ملك عظيم أسلم، يعني مفخرة هي من الناحية الظاهرية والواقعية، لأنه ملك كان متواضع. اسم النجاشي موجود في القرآن الكريم، ليش؟ في الجبهة الأخرى اسم كسرى مو موجود، اسم قيصر مو موجود. القرآن الكريم ملتزم ومتقيد، انصح هذا التعبير، منهجه أن لا يذكر اسم المعاصرين للنبي والذين سيأتون في المستقبل، ولا يذكر المواقع والمناصب بالاسم. وتعال في مجاهيل الزمن امشي ايضا، ستالين اسمه موجود في القرآن الكريم مثلا، 20 مليون انسان قتله ستالين في الثورة، او 5 ملايين في الثورة الثقافية، و20 مليون مجموعا. هذا الانسان واشوى على مر التاريخ لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسماء المعاصرين ولا الذين سيأتون في المستقبل. لماذا؟ هذا الى اسباب عديدة، منها الاسباب الثلاثة الاولى، يعني الابتلاء، الامتحان، الفتنة منها، ومنها ما سيأتي لاحقا إن شاء الله، ومنها نشير إشارة مختصرة جدا، ومنها لكي يكون هناك شفع للقرآن. إذا الله بالقرآن كل شيء يقول، إذن شنو الحاجة للرسول؟ إذن شنو الحاجة للصادقين؟ إني تارك فيكم شنو؟ الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. قسم من الأشياء تذكر في القرآن الكريم بالصراحة، كل شيء في القرآن موجود لكن بدلالات مختلفة، لكن الشيء اللي الناس يفهموه ليس كل شيء ظاهر في القرآن الكريم. فإذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يجري ويمشي في خطين متوازيين، كلا الكتاب والعترة. هذا من فلسفة ذلك، إذا الأسماء لم تذكر تقريبا على الإطلاق في القضايا المهمة، لكي نرجع إلى الرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه، ولكي نرجع إلى العترة الطاهرة. والحديث تتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من أتباع الصادقين حقا وصدقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.